الله يعطيك ألف عافية أستاذ نورما، كيف صحتك؟ إن شاء الله بخير. شو مبين عنا المدرسة هون؟ ما في شيء ها؟
الحمد لله.
طيب أستاذ نورما، خبرينا شوي، يعني اليوم واقع التدريس، رجعتوا بعد رغم كل هيدي المعاناة وعما بتمارسوا الدور التعليمي بالقوة وكأنكم عم تصنعوا تحدي حقيقي لكل شيء بيحيط فيكم من مخاطر.
يعني هلا أكيد المنظر بالمدرسة مش بس مرعب، بيوجع. أنا بعتقد إنه من أعظم الخسارات يلي خسرناها بالخيام هي خسارة هيدا الصرح التربوي. المدرسة أولاً دامجة لذوي الاحتياجات الخاصة، المدرسة من أغنى المدارس، هيدي المدرسة قبلة لكل طلاب المنطقة مش بس لأولاد الخيام. كانت طبيعي جداً إنه نفكر كيف بدنا نرجع وبأسرع ما يمكن. الحمد لله توفقنا، لقينا كم غرفة بحاجة للترميم، أكيد بدعم الزملاء من أفراد الهيئة التعليمية، مجلس الجنوب ساعدنا، البلدية ساعدتنا بتأمين المي، أكيد لأنه ما فيش مقاومات للحياة خاصة بهذا الحي، يعني هون الحي الشرقي شهد معارك كتير قوية.
هذا الشيء اللي عم نشوفه يعني ما بعرف هلأ بيساعد من أنكم تعودوا طبعاً، يعني الدراسة بشكل
طبعاً
طبيعي.
طبعاً نحن رجعنا المقاعد. بلشنا نأمن حق التعلم للولاد مثل ما بيليق فيهم ومثل ما بيليق بهيدي الأرض. طبعاً عم نأمنهم بتوفيق من الله، أكيد حق التعلم كما لو إنه ما كان في حرب. نحن عنا كهرباء، عنا ماء، قدرنا نأمن كتب، قدرنا نأمن كرتاسيات، وهيهن عم يجوا الحمد لله.
شو بيأخر أو شو عم بيعوق عملية الاستمرار برأيك؟
هلأ نحن عنا التحدي يعني الأبرز هو بإعادة إعمار المدرسة، لأنه المدرسة من كبريات المدارس بالمنطقة، والقسم يلي زمط ما عنده قدرة استيعابية لكل الطلاب. هذا التحدي الأبرز.
كنت عم تقولي لي أنه معركتنا هي معركة وعي.
أكيد أول شيء هن كان أنا عندي على المستوى الشخصي هدف ما نولن تفريق هدفهم المتمثل بتفريغ المنطقة من أهلها، هذا أولاً. ثاني شيء هودي الأولاد هن يلي نحن منشوف فيهم الأمل، هن يلي بدهم يكفوا الطريق يلي غيرهم بلشوا. أكيد ما في ولا أي سبيل، كل واحد بيقاوم وبيجهد على طريقته، هن هودي بيقاوموا بالعلم.
عم شوف في كتب بالأرض متناثرة، يعني حتى يمكن في أسماء بعض الطلاب.
صح، لأنه نحن كنا بنعتمد تدوير الكتاب المدرسي
حسن علي قرقماز بالخامس أساسي.
صح، هيدا الكيس يلي التلميذ حسن علي قرقماز سلمنا فيهم كتبه يلي كان يدرس فيهم بصف الخامس. نحن هون كنا عاملين أصل الخزانات كلها راحت. الكتب يلي سلمنا إياهم الطلاب بنهاية العام الدراسي يلي سبق الحرب كان كل الكتب هون.
هذه هي الثانوية الرسمية لمدينة الخيام، لم يدخل طلابها بفعل الحرب إلا أن دبابات الاحتلال بفعل التجهيل الذي تمارسه وثقافة أيضا القمع العقلي الذي تؤمن به دخلت بدباباتها حتى إلى مكاتب الأساتذة وحتى إلى صفوف الطلاب.
هيدا مبنى الثانوية القديم واللي تعرض لغارة جوية من العدوان الإسرائيلي، ولكن نحن إرادة الحياة وفئة لدماء الشهداء ما قررنا نستسلم، ولا بقاموسنا موجود الكلام، واستعدنا عنه بمبنى بديل لنكمل مسيرتنا.
على يبدو بلشت التعليم فعلا.
نعم، نحن بتعرف التعليم عن بعد هو أفضل من مشي، ولكن بعد ما خلصت الحرب إن شاء الله إلى غير رجعة نحن ما نرجع لحياتنا الطبيعية. وقت الحرب رجال الحرب قاموا بالواجب وزيادة وبيضولنا وجهنا، والخيام صارت معروفة، وكون أكيد لو الاحتلال كمل كل ضيعة من ضيع جنوب حتكون خيام وأكثر من الخيام. نحن إلنا بواجب الشهداء بدفنهم بواجبهم بتكريمهم، بس الوفاء لهم هو الوفاء لأهلهم ولأولادهم. فهون موضوع التربوي أساسي بعودة الناس. نحن استشهدت الشهداء
بعملية الوعي.
نعم الوعي وعودة الناس. ليش استشهدوا الشهداء؟ ما في حرب لأجل الحرب أو فن لأجل الفن، هني كرمال أولادهم وأهلهم. إذا ما عملنا الموضوع التربوي يمشي بشكله الطبيعي، حيبقى الناس تيجي تشتغل بالخيام، تزورها بالويك أند وترجع على المناطق اللي نزح منها، وهذا منكون نحن ما عم نقوم بواجبنا التربوي. فمن هون كانت الانطلاقة.
ندخل إلى معتقل الفيام، هذا المعتقل الذي لطالما أرق جيش الاحتلال الإسرائيلي لوجود أحرار لم يستكينوا أو ينهزموا أمام تعذيبهم أو أمام أيضاً كل صنوف الإجرام التي ارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي. هذا المعتقل وهذه صروحه المختلفة، الأماكن التي كان يعذب بها المعتقلون، أيضاً الغرف التي كانت يعني تعنى بشؤون المعتقلين هنا من أمانة سر العملاء السابقين إلى الغرف المرقمة. أيضا في بعض الأماكن هنا وضعت المقاومة نصبا يعني رمزيا عبارة عن صواريخ موجهة إلى فلسطين المحتلة على هذا الركام الذي طبعا دمرته آلة الحرب الإسرائيلية. هذا هو معتقل فيام وهذا هو معقل الأحرار. لا أحد يمنع هؤلاء المزارعين من أن يتمسكوا بأرضهم. يقول المثل: الأرض لمن يزرعها ويعتني بها وليس لمن يحتلها ويعبث بها. وهذا ديدن مزارعي أبناء مدينة الخيام. الله يعطيك العافية حج، يعني حامل هيدا وعما بتحاول تشيل الحصى وتشيل هالأعشاب الزايدة. خبرني شوي، اول شيء هو شو زارع انت؟
انا زارع بطيخ احمر هيك هون هيك، ومثل بيقول المثل من الارض مثل العرض والرزق معادل الروح. ونحن ما فينا ندشر ارضنا قد ما يكون بدنا نرجع نعملي، قد ما يعملوا فيني بدنا نرجع على ارضنا ونشتغل فيه ونسويه.
هلا هيدا المحصول اللي زارعه شو هو؟
هذا بطيخ احمر بيقولوا له.
بطيخ احمر هو إيه؟ اللي عاده بتشيلون
للتحصيل. هو عشب، هذا العشب بضيق على الشاتل وبيغطي علي وبسكر علي وبيقول لهم باكل المويه تبع الجب. فبنشيله بننظفه وبضل الارض منيحه ومرتبه. الارض مثل العرض، يعني قد ما يعملوا فيني بدنا نضلنا بارضنا، لانه ارضنا اساسنا نحن هي ارضنا، يعني ما فينا ندشر ارضنا ونفل، هي الأرض كل شيء بهالحياة.
خلينا نشوف هيدي هالبطيخة الصغيرة كيف طالعة.
ايه هي البطيخة لايك وينها. هاي منربيها مثل هاي، مثل الولد منربي الرزق مثل ما عم يربي الولد الواحد، من لما نشتله لحتى ناكل منه. اليوم أنا رسلت لكل واحد بجنوب لازم يرجع لأرضه لوطنه، لأنه الأرض ما بتندشر والرزق عزيز أصحابه. ويعني شو بدي يحكي الواحد، يعني شو ما حكي قليل.
هلا بالنسبة لمنطقة الخيام هي تعتبر من أكبر مناطق بجنوب، فبتمتاز بكتير أراضي زراعية، مساحات زراعية واسعة على صعيد الجنوب. في عنا السهل مقسم لقسمين، منطقة مرج الخيام ومنطقة وطن الخيام. هودي فيهم زراعات، أكثر شيء زراعات مثمرة بين فواكه وبين خضار. أوكي؟ بين فواكه وبين خضار، غير كروم الزيتون اللي عنا وصنوبر. في أكثر من 3-4 آلاف دنم هودي ضمن منطقة الخطر اللي هني تحت تلة الحمامس. هول المزارعين ما قدروا يرجعوا عليهم ولا قدروا يستثمروا فيهم، فنحن قضينا تقريباً أو وقفنا مصدر رزق بحدود 20-30% من هودي المزارعين اللي بيقدروا يعتاشوا من وراها.
اول شيء يعطيك الف
اهلا اهلا.
خبرني هودي المعزيات لك يا عم.
والله هاو عنا نحن يا اخي المعزه ابا عن جد وعايشين من ورا نزرع خضره وطارش عنا عنا بقر وغنم ومعزه وعايشين من وراهم وتعذبنا فينا عذاب كثير والله بالحرب تعذبنا كثير وما في مطر ناخذه اخذناه على البقاع.
قديش بتهتم انك انت تربي مواشي وتبقى بهالارض موجود؟
تخيل نحن جدود بعض نحن خلينا برضه من ملموسهم ما فينا يعني اخر يوم نحن ضربونا عن موت كسرونا السيارات عندنا ضربونا صريه كثير كثير اخر نهار ضربوا هاي الزيتون كله هذا ضربوه حتى من وين هون ما فلينا ما كفينا قلب ندشروا الهو يعني هاو بعاد اولادنا يعني انت كيف بتربي ابنك نحن بنخلف الغنم ومنربيها مثل اولاد مثل اولاد. يلا هاو عندنا البقرات هاو البقرات لنا هاو البقرات الكبار فعنا اولادهم جوا كيف هاو لنا البقرات هاو كانوا معنا بالحرب هاو ضلوا معنا بالحرب اخذناهم وجبناهم نحن هاو البقره كمان يا اخي بعدوا عن ايام اهلنا بنربيهم من منهم مشي منهم وما طلعنا عنه انا اخي عايشين من ورا احنا اخو ولادي واخواتي كنا مع بعض وعندنا مزرعه كان انا مزرعه كبير يعني خففنا بالحرب شوي ولبك.
جنوبيون يعرفهم تراب الارض ملح الارض عطر منابع الريحان جنوبيون يعرفهم سناء البرق غيث المزن سحر شقائق النعمان نجوم الليل تعرفهم وشمس الصبح تعرفهم وبوح الماء للغدران وقد عرفوا طيور الحب فتك السيف شعر الفرس والإغريق والفينيق والرومان لهم علم ومعرفة بمن سادوا ومن بادوا وموسيقى بحور الشعر وكيف يحرر الإنسان جنوبيون كان الله يعرفهم وكان الله قائدهم وآمرهم لذا كانوا بكل تواضع كانوا رجال الله يوم الفتح فيه.
نؤكد على أن إجراء الانتخابات في موعدها أمر أساسي لأننا نريد أن تقوى الدولة ونريد أن تنمو قدرات هذا الشعب باتجاه الإنماء وباتجاه بناء الدولة.
على الرغم من الطابع الإنمائي والخدماتي المحلي للانتخابات البلدية في لبنان فإنها شكلت ساحة سياسية بامتياز تواجهت فيها القوى والأحزاب على مختلف توجهاتها لاختبار وتأكيد أحجامها الشعبية. وتجري الانتخابات البلدية والاختيارية في لبنان مرة كل 6 سنوات وبحسب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يضم لبنان 1059 بلدية تحتوي على 12741 عضوا. وقد أجريت الانتخابات البلدية في لبنان في شهر مايو أيار من العام 2025 على 4 جولات إسبوعية وهي أول استحقاق انتخابي في عهد الرئيس جوزيف عون كما أنها جاءت بعد حرب عدوانية إسرائيلية مدمرة على لبنان. وجرت الجولة الأولى في محافظة جبل لبنان في 4 من شهر مايو أيار والجولة الثانية جرت في محافظتي شمال لبنان وعكار في 11 من شهر مايو أيار فيما أجريت الجولة الثالثة في محافظتي بيروت والبقاع في 18 من شهر مايو أيار. أما الجولة الرابعة والأخيرة فكانت في محافظتي الجنوب والنبطي في 24 من شهر مايو أيار. ففي محافظة جبل لبنان ذات الأغلبية المسيحية والتي تضم أقليات درزية وسنية وشيعية، كان التنافس الانتخابي حادا في البلدات المسيحية، ولا سيما بين تحالف التيار الوطني الحر المؤيد للمقاومة بالتحالف مع عائلات سياسية، وبين القوات اللبنانية المناهضة للمقاومة في بعض المناطق. وقد أثبت التيار الوطني الحر حضوره القوي، وأنه لا يمكن لأي جهة أن تخرجه من جبل لبنان. وكان الانتصار الأكبر لحلفاء التيار الوطني الحر مثل عائلة المر بعد فوز مرشحها برئاسة اتحاد بلديات المتن، الركن الأساس في بلديات جبل لبنان. وتبين من نتائج انتخابات مناطق عديدة في جبل لبنان أن الناخبين عبروا عبر الصناديق عن صدق وفائهم للنهج المقاوم. فقد فازت لوائح الوفاء والتنمية المدعومة من الثنائي الوطني حزب الله وحركة أمل بالتعاون مع القوى الوطنية والعائلات في مختلف أقضية محافظة جبل لبنان، ولا سيما في الضاحية الجنوبية لبيروت، إذ خاض الثنائي الوطني اختباره الانتخابي على أنقاض الدمار الذي أحدثه العدوان الإسرائيلي في حربه الأخيرة على لبنان. أما الجولة الثانية من الانتخابات البلدية فقد جرت في محافظتي الشمال وعكار، وغلب عليها في عدد من المناطق الطابع العائلي بنكهة سياسية. ففي مدينة طرابلس عاصمة لبنان الثانية خلى المجلس البلدي المؤلف من 24 عضوا من المسيحيين بسبب التشطيب خلال الاقتراع الذي حصل، بينما فاز عضو واحد يمثل الطائفة العلوية. وفي الخريطة التي أظهرتها الانتخابات البلدية شمالا ظهر أن القوات اللبنانية المناهضة للمقاومة فازت في العديد من المدن والبلدات في أقضية البترون والكورة، إما بشكل منفرد أو بتحالف مع حزب الكتائب وحركة الاستقلال والحزب القومي السوري الاجتماعي، فيما تراجع حزب القوات اللبنانية في مدينة بشري بلدة رئيس الحزب سمير جعجع بعد أن اقترع نحو 40% من أهالي المدينة ضد خيار القوات. في وقت أثبت طيار المرد بزعامة النائب السابق سليمان فرنجي حليف الثنائي الوطني حزب الله وحركة أمل حضوره القوية في مدينة زغرتة وجوارها. أما الجولة الثالثة من الانتخابات البلدية في محافظتي بيروت والبقاع فكانت النقطة الأهم في هذا الاستحقاق، فقد تمكن الثنائي الوطني من تأمين التوازن والمناصفة في بيروت، ومن دونه كان من الصعب أن يتمثل المسيحيون بالمقاعد الاثني عشر، وبالتالي نجح الثنائي في التأكيد على أنه حاجة ضرورية للتوازن في البلد. أما في البقاع فقد فازت لوائح الثنائي الوطني وحلفائه كاملة، وخصوصا في مدينة بعلبك، إذ هزمت لائحة المجتمع المدني هزيمة ساحقة. بدوره سجل التيار الوطني الحر فوزا في عدد من القرى والبلدات البقاعية منفردا أو بتحالف مع الثنائي. ختام الجولات الانتخابية كان في محافظتي الجنوب والنبطي على وقع عدوان إسرائيلي سبق العملية الانتخابية من خلال غارات جوية لتوتير الأجواء وبث القلق في نفوس الجنوبيين. وعشية الانتخابات وجه رئيس مجلس النواب نبيه بري نداء دعا فيه الناخبين في الحافة الأمامية في جنوب لبنان إلى توجيه رسالة للمحتل الإسرائيلي ولآلته العدوانية، قال فيه: إن هذه القرى العزيزة لن تكون إلا لبنانية لأهلها ومساحة للحياة، وليست أرضا محروقة، ولن تكون شريطا عازلا مهما غلت التضحيات. وقد حرص الثنائي الوطني على التوصل إلى تزكية قدر المستطاع في مختلف المناطق، بينما فازت لوائح الثنائي الوطني في كل المناطق الجنوبية التي جرت فيها انتخابات باستثناء خروقات بسيطة في 4 قرى. في حين فاز تحالف التيار الوطني الحر والنائب السابق إبراهيم عزار في مدينة جزين المدينة المسيحية الكبرى في جنوب لبنان على القوات اللبنانية. رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون الذي أدلى بصوته في بلدته العيشي في جنوب لبنان قال:
والانتخابات اليوم بجنوب هي دليل رغم كل الدمار ورغم مصايب الحرب، هيدا دليل على أنه إرادة الحياة أقوى من الموت وإرادة البناء أقوى من الهدم. اليوم مش بس عيد التحرير، هو عيد الديمقراطية والخيار الصحيح.
وفي ردود الفعل على فوز الثنائي الوطني في الانتخابات والاستفتاء على المقاومة، كتب مركز ألما الصهيوني في 26 من شهر مايو أيار تحت عنوان: الانتخابات البلدية في لبنان، حزب الله باق قائلا. في الواقع يمكن اعتبار هذه الانتخابات دليلا على الحفاظ على قوة حزب الله المدنية، القوة التي تمكن قوته العسكرية. أما مجموعة الأزمات الدولية الأمريكية فكتبت قائلة: حافظت حركة أمل وحزب الله الشيعيان المتقاربان واللذان يعرفان عادة بالثنائي الشيعي على ثباتهما في معاقلهما في جنوب لبنان وسهل البقاع. تكهن المعارضون بأن الدعم الشعبي للثنائي سيتآكل بسبب حرب 2023-2024 الكارثية. وعن فشل ما يسمى المجتمع المدني والذي معظم جمعياته مدعومة من السفارة الأمريكية في بيروت في الانتخابات البلدية، كتبت مجموعة الأزمات الدولية الأمريكية تقول: إن مرشحي التغيير المنتخبين في عام 2022 فشلوا في طرح مشروع سياسي متماسك، وغالبا ما أهدروا جهودهم في الخطابة والتنافسات التافهة. الانتخابات البلدية في لبنان في العام 2025 أكدت للعدو الصهيوني والمتناغمين معه خسارة حربهم مرتين، مرة في محاولتهم القضاء على المقاومة ومرة ثانية في الفشل الذريع في إضعاف تيارها الشعبي.
وما حصل إبان الاستحقاق الانتخابي البلدي والاختياري في كافة المناطق والمحافظات إنما يدل على تمسك شعبنا بخيار المقاومة والتنمية.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن للمتقين مفازا حدائق وأعناب وكواعب رابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء الحساب. رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا. صدق الله العلي العظيم.
السلام عليكم. كيف حالك؟
سهلة.
أنا جريح إحسان محمد هيني، عمري 12 سنة بالصف السادس. كنت أنا قاعد على الكنبي بالبيت، وأهلي يعني كلهم كانوا بالبيت إلا خيي. كنت عم لعب على التليفون، فجأة رنت البيجر، رنة غريب يعني غير يلي هي بترنة. أما جيت أنا إنه بدي أكبس، أوكي أم حطوا لي سهم، أما جيت بدي أكبس أم فجر. يعني أنا طبيعي إنه كنت شايف شيء دغري في قلة البصر. يعني ما حسيت بشيء صار معي، بس إنه ما عرفت شو هو هيدا الشيء. بس بعدين أنه يعني مش دغري غبت عن الوعي، ضليتني شوية وقت بس لحتى كان إجا الإسعاف. بعدين لما نزلت على المستشفى غبت عن الوعي، يعني فضل قومة يومين ورجعت إنه بلشت إنه تعالج. أول شيء كنت عم باكل على النبريش، وبعدين إنه يعني لحد هلأ بعدني، وإن شاء الله بتحسن أكتر. هلا أول شيء إنه لما فقت يعني أنا ما كنت بقشع، كانوا حدي أهلي إنه قلت للمام إنه شو اللي صار معي، إنه أنا يعني مفكر إنه على كل تفكيري إنه هذا التليفون. قالت لي ماما إنه هيدا البيجر فقعت، وأول شيء إنه قلت لي إنه حطيت لي احتمال إنه أنت يمكن ما تقشع. قلت إنه لا بدنا نزعل ولا شيء. قلت لها إيه ماشي، وبعدين إنه الحمد لله تحسن وصرت بقشع.
أنا أمه للجريح إحسان محمد دهيني، بتاريخ 17 أيلول الساعة 3:30 تقريبا. كنا قاعدين كليتنا وقلنا يعني من حد إحسان، ورنت البيجر رنة غريبة، قرب إحسان ليحملك المال يعطيها لبي وفجرت فيه. ثانية عملت صوت كتير قوي، فكرنا نحن التليفون يعني. عم دغري إحسان بس صرخ يا ماما، ربت وشفت إحسان بهيدا المنظر يعني كتير قوي، كتير بشكل يعني إنه مستحيل أصلا يعني بيشوفه، مستحيل يقول يعيش. كان كتير كان وجهه متأثر وأصابيعه يعني بالأرض وهيك يعني. فصرنا ندقدق للإسعاف وكلا يجوا وراه، طولوا كتير لإجوا إحنا، ما لأنه ما كنا عارفين شو اللي صاير يعني. هو الإسعاف ما كان عم بلحق على العالم يعني، خفنا ناخده بالسيارة لأنه كان عنده كتير نزف قوي. بس ضل في إحسان لوصلنا على المستشفى، بس وصلنا على المستشفى غاب عن الوعي وما كان حدا يستقبله. رحنا على صيدا وما كان حدا يستقبله، سان حمود مستشفى اسمه الجوهري كمان ما قبلوا يستقبله لوضعه يعني. إن كانوا قادرين يفوتوه لعنده بس كوضعه كتير كان حرج، ما قبلوا يستقبله. لوصلنا على مزبود منطقة بشحيم، هي مستشفى المركزي، هن اللي ساعدوا لحسين. نحن ورايحين لما وصلنا على صور دق لي بابا، قال لي هيدا مش التلفون الفجر بحسان، هيدا البيجر هي اللي فجرت. ما نحن وماشيين على طريق كان مثل يوم اللي ايامي يعني، العالم بالشوارع وحتى الاسعاف يعني صاروا ينقلونا من اسعاف، كان سايق فينا الصليب الاحمر من اسعاف لاسعاف ينقلونا وهيك، لانه هو صار مثل ينزل يلعب عنده الضغط والاكسجين، هو الاشياء من قوية النزيف. فرجعوا صرحتونا مثل واحد مجهز من كل شيء لو وصلنا لفوق.
مشاهدينا نشير إلى هذا الخبر العاجل قبل نهاية نشرتنا. مصدر من الوفد الإسرائيلي يشير إلى أن نتنياهو قدم لترامب جهاز بيجر ذهبي وجهاز عادي كهدية. إذن ضمن هذا الخبر العاجل مصدر من الوفد الإسرائيلي يشير إلى أن نتنياهو قدم لترامب جهاز بيجر ذهبي وجهاز عادي.
هدية تذكارية قدمها رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو للرئيس الأمريكي ترامب خلال لقاء الثنائي الذي استمر قرابة 5 ساعات مؤخرا.
من لبنان بلشوا يشتغلوا فيه، ضلوا وقت طويل بالعمليات يا شيخ، 5 ساعات يمكن أو 4 ساعات.
سؤال اللي بالدور أول شيء،
هن هونيك يعني عن جد هن أنقذوا لحسين عن جد، وجايبوا كذا دكتور مع بعض، يعني كانوا كليتهم بقلب العمليات، يعني للعيون دكتور عظم، دكتور تجميل، دكتور راس، كلهم بنفس الغرفة العمليات مع حسين. حسين راحت عينه اليمين، هي من البيت ظهرت لبرا العين، والفك فلت من مطرحه. هلا حسين هلا يعني بالوقت الحالي العين اليمين مش موجودة، فاضي العين. عن الشمال بيقشع فيها بس مش 100%، يعني حسين كان فوق انه ما بيقشع، ما كان في أمل أنه يقشع أبداً، كانت محروقة العين، حتى من البيت كانت محروقة عينه. بس سبحان الله.
هلأ بطل
بتطلع؟
أنا اسمي محمد طالب، تعرفت على حسين أول ما أجا مع المشروع. من أول يوم ما أجا لعندي بالليل، لعبنا أنا وياه، قعدنا أنا وياه وتحدثنا وسألته عن الحادثة كل شيء صار معاه، وبلشنا أنا وياه نلعب على البسكليتات ونتمشى مع بعض ونكزر. كنا على أساس أنا وياه أنه ما مثل ما كانوا بدنا نعمل مثل ما معهد قرآن صغير للأولاد الصغار، أو ونقعدهم بصالة صغيرة بدنا نقعد أنا وياه نسمع لهم قرآن ونعمله مثل هيك إذا حلقات. حسين ما بينوصف، حسين حنون، كل شيء أنه أي شيء بدك إياه بيعمل لك إياه، كل شيء.
اسمي محمد إسام كساب، من هون من المنطقة. إجا حسين لعنا، استقبل بقى مع فرقة الكشاف، وشخص كتير حنون حسين، وبيعجبني فيه بشجاعته وقوة عزمه، وتحمل جراحة كبيرة واسع أهل البيت بهالجراح، وتحمل مثل جراحة بفضل العباس. روتيننا اليومي بيجي من المدرسة، بيكون هو قاعد، نطلع نلعب على البسكل شوي، بنقعد بنتحدث، بصير المغرب بنفوت بنصلي، كل واحد على بيته، ولتاني يوم مدرسة. شجاع.
جميع من أحبهم لكربلاء مطار، ولم أزل أعد عمري الذي انقضى، فكيف يصبر الغريب بين قومه بكل شعرة تشيب يطبق الفضاء، وما تبقى من أحبتي سوى الذكر، بكل حائط أعلق لهم صوار، يعود منهم الشهيد كي نزفه، ولا يعود الفاطمي مفقود الأثار.
كل نواسات أهل البيت يعني طبعا كلهم، بس بالأخص أبو الفضل العباس، أنه مثله إيده مقطعين وعيونه منصابين، وانه بجسمه صحي اثرت علينا، انه مش بس على الجرح، انه على كل العالم ضربه البيجر، انا كنت اقوى ضربه. وانه يعني هلا انه انا يعني هلا انه كمان لاكبر، انه شوي شوي يعني انه بدي اطلع منها لهالقصه كلها. انه لازم تعود. هلا يعني صح انه الاسرائيلي شمتانين فينا انه هن مبسوطين كثير، بس انه يعني ما في شيء بيضعفنا قدام قوتنا، ونحن انه ان شاء الله نكمل بهذا الطريق وهذا طريق الحق، والله بينصرنا عن الظالمين. امبارح اولت امبارح كان عندي امتحان رحت عملته، بس انه ما عم روح على المدرسه انه عادي عشان ما بيصير ركز، بس انه بس اعمل امتحانات انه في عالم يعني ما بت... انه ما بتعرف انه ليش انا هيك، يعني مش رح تجعب انه ولد يعني منصب بالبيجر، بس انه يعني كيف بدي اقول لك انه صارت كل العالم تعرفنا، بس انه اذا حدا سالني انه بالانت انه انت مشو مروح وجهك بقول انه انا يعني انه بالبيجر انه ما بستحي.
الله يحسن خدمتك
انا حبيبي. حبيبي حبيبي بلبنان قعدت شي اسبوع وطلعت على سوريا، قعدت يومين من على سوريا على إيران ومن إيران هون على لبنان.
كيف كان الوضع بإيران؟
بإيران يعني كانت معاملتهم كتير منيحة معنا، وإنه يعني منتشكرهم كمان كتير.
خمس دقايق 10 دقايق ماكسيم يكون عندك.
يلا أنهي جانا نعطر.
بلش صار يلبس لحاله ويتحمم لحاله ويفتح الحمام لحاله، بس هو هلا بس بيلاقي بصعوبة مثلا شيء له زرار ما بيستحكم يعني ما بيحب يروح على لهيدا البيت خلص، مثل حد ذكريات عنده يعني بشع ما بيحب. ورندا كانت تاكل دم وكان كتير يعني، حتى ليك لما رجع زوجي من إيران قد كان قالنا لقى أصابع لحسن أصبعين بالأرض عظام أصابع ومن وجهه، بس بعده مثل ما هن ما سايرن شيء، فهيك كتير تأثر لما شافني يعني وأكيد دفنوا. بس نذكر أهل البيت ومصايبهم منقول نحن ولا شيء قدامه، ونحن كلنا على هيدا الطريق، بس ما نقول لبيك يا حسين وكل هول الأشياء، ما نكون نمشي مش مهم أن نقولها للكلمة يعني. بس لكن أنا يعني من النوع ما بتحمل شوف هيك يعني صار حدا أشبه شيء ضعيف قدام هيدا الشيء إذا شفت دم أو شيء، بس سبحان الله لما حسين تصاوب دغري خطر ببالي أهل البيت، ولا قلت له لجوزي بوقتها بالإسعاف قلت له أنه أنا هيك ما قادرة أتحمل كيف السيدة زينب أنه شفت أبو الفضل العباس وإخويتها بنفس اليوم، أنه يعني نحن ولا شيء قدامنا عن جد، أنه أنا ابني ولقيتها هالقد صعبة، فكيف في كل أهل البيت. إحسان من البيت احترقت عينه عن ظهرة اليمين وعن الشمال احترقت كليتها من جوا ومن برا كانت سودة يعني. بالمستشفى كمان كانت بعدها محروقة بلبنان، قلنا الدكتور يعني 14% حسن ما كان بيقشع بلبنان كان فيه، بس هو ما عارف شو اللي صاير معه، قال لنا انت انا بدي فتح انت بدي اشوف، فاني لانه كنا المتوقع انه هو ما يقشع، وحتى ضل يسال لي ايدي هيك وكان ده كلهم مربطين يعني حسن. سأل لي أنا هيك هو كان ملفوف كل راسه مسكر حسين ما في شيء يعني، حتى تمه ما كان فيه، هن حاطين له يعني هو مش تم حسين هيدا يعني مش شفاف، هن هيك سووا له شيء يعني لحتى يصير ياكل ترميمه هيك اشياء بدك تقولي يعني. فلما طلع قالوا لنا هن انه 14% يعني احتمال انه هو يصير عنده يقشع، ما فينا نعمله شيء يعني مثل اللي عليهم عملوه والباقي على الأرض. لما راح على سوريا يوم اللي وصل يعني على سوريا قالوا ما نفوته دغري هي حالة طارئة يعني ما فينا نتكلوا عينه بعد لأنه كتير محروقة يعني، بس فات على عمليات ما عاش إيش بشي العين، بس أكيد فيها الشزاي بس أنه ما عاش، لا ما عاش ما فيش داعي للعملية بس نظفوا العين تنظيف.
كيفك يا قاسم؟ عبالي صحن طبعاً الحمد لله. حط لي واحد. شكرا.
هلا نحن رحنا على روضة الشهداء هون نقرا هناك قران ولطميات. من انا وصغيره يعني كنت اقرا قران قبل الاصابه، وبعد هلا انه عم بقرا، وان شاء الله بدي احفظ القران كله.
شو احسن
شو هلا بنقرا الفاتحه للحاج عادل للقائد عليه السلام. هلا انا فينيش اسبح، بس يعني بالغصب بدي اسبح، حط عوينات عشان ما يفوت مي على عيوني وبسبح. انا بحب انزل على البحر، وبحب روح على المسبح واضهار كثير اشي. فيها كمان هقائد.
بتطلع بكرة على الشيخ؟
مش على بكرة،
بعد بكرة.
هذا رحل قائد مهدي حجازي. ايه محترق قلبي كثوب مولاتي، هذه السنة وحدي للمجلس آتي، رفيق أيامي كان معي حاضر، مضى وخلاني لكسرة الخاطر، أشتاقك يا صاحبي في هذه الليلة، من يربط لعصبتي ويرسم القبلة، تركتني من بعد ما كنا تعاهدنا بأن للشهادة سنكمل الرحلة، وكم كنت بعينيك أرى الحزن أرى الحب، فسافرت ولم ترجع ويتمت لي القلب، فسافرت ولم ترجع ويتمت لي القلب، يا صاحبي أنا الغريب بلا صاحب، يا صاحبي أنا الغريب بلا صاحب، يا صاحبي أنا الغريب بلا صاحب، يا صاحبي أنا الغريب بلا صاحب.
علمني أقدم عيني والقلب لا تشفيني، علمني أوفي الجيران وهب لي هكل سنيني، وهب لي هكل
مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج نوافذ. في هذه الحلقة سنطرح موضوع عربات جدعون ما بين النكبتين. من ذاكرة ما زالت تنزف ومن جرح لم يلتئم منذ العام 1948 نبدأ هذه الحلقة. عربات جدعون بين النكبتين ليس مجرد عنوان، بل هو مفتاح لفهم امتداد المأساة الفلسطينية. من مجازر بيسان تحت راية جدعون الأولى إلى دمار غزة تحت الراية ذاتها، وقد أعيد إخراجها بلغة أكثر تعقيداً لكن بروح لم تتغير. في عام النكبة سيقت عربات عسكرية تحمل اسماً من عمق الأسطورة التوراتية جدعون، ذاك القائد الذي استدعي من سرداب النص الديني ليكون رمزاً للبطش وشرعية للقتل. واليوم تعود هذه العربات لكن ليس وحدها، تعود محملة ببيانات وزراء إسرائيليين يتحدثون بجرأة عن ترحيل جديد، عن نكبة ثانية، عن فرصة تاريخية لإعادة رسم الجغرافيا والديموغرافيا. فهل ما يجري في غزة هو امتداد للنموذج الذي تأسس عام 1948؟ هل تبدلت أدوات المشروع الصهيوني دون أن تتبدل غاياته؟ وكيف تحضر الأسطورة في صياغة الاستراتيجية من جدعون إلى جابوتينسكي، ومن خرافة أرض الميعاد إلى واقع الأرض المحروقة؟ نحن أمام لحظة فارقة، لحظة يعاد فيها فتح باب النكبة، لا بوصفها حدثاً ماضياً بل كخطة مستمرة تأخذ شكل الحرب حيناً وشكل القانون والتهويد حيناً آخر. في هذه الحلقة نقرأ عميقاً في المعطيات العسكرية والسياسية الراهنة، وفي ضوء الذاكرة الجمعية الفلسطينية، وفي مرآة التاريخ الذي لا يكف عن التكرار. ولكن هل يمكن أن نكسر هذا التكرار؟ هل تمتلك الرواية الفلسطينية اليوم ما يكفي من الوضوح والرؤية لتفكيك أسطورة جدعون وفضح إيديولوجيا النكبة المستدامة؟ إذن عربات جدعون بين النكبتين، موضوع النقاش في هذه الحلقة من برنامج نوافذ، ونبدأ بهذا التقرير.
عربات جدعون، الاسم نفسه الذي قاد مجزرة بيسان عام 1948 يعود اليوم إلى غزة محملا بذاكرة القتل وبنفس عقائدي قديم يرتدي بزة عسكرية حديثة. فهل التاريخ يعيد نفسه أم لم يغادرن يوما؟ من النكبة إلى النكبة، فلسطين لم تخرج بعد من عام 48، ذاك العام الذي تأسس فيه الكيان الإسرائيلي على أنقاض أكثر من 500 بلدة فلسطينية وعلى جثث عشرات الآلاف من المهجرين، عاد اليوم ككابوس لا ينتهي، وهذه المرة بوجه غزة. في هذه الحرب لم يكن الصوت العسكري وحده هو الأعلى، بل صوت آخر أكثر خطورة. تصريحات رسمية إسرائيلية تتحدث عن فرصة تاريخية لترحيل الفلسطينيين مجددا، وتوصيف متكرر بأن ما يجري هو نكبة ثانية قادمة من عمق الفكر الصهيوني التنقيحي ومن أدبيات جابوتينسكي الذي يستحضره نتنياهو في خطاب الحرب. ويبقى السؤال الأول، هل ما نشهده اليوم هو نكبة أم فرصة لتفكيك النكبة المستمرة؟
أهلا بكم مشاهدينا الكرام في هذه الحلقة، ويسعدني أن أرحب بضيفينا لهذه الحلقة. أرحب بي الأستاذ علي فيصل، الأمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين. أهلا وسهلا، وحضرتك نائب رئيس المجلس الوطني الفلسطيني، أهلا وسهلا فيك أستاذ علي. وأرحب بي الدكتور إيهاب حميدي، النائب في البرلمان اللبناني وعضو كتلة الوفاء للمقاومة، أهلا بكما في هذه الحلقة. أبدأ معك دكتور إيهاب حميدي، من خلال اليوم رصد ما يجري على الساحة الفلسطينية، هذه الإبادة الجماعية لأهل غزة، هذا الإصرار الإسرائيلي على امتداد الجريمة، هل نحن أمام نكبة ثانية أم أنه مبالغ في الصورة إذا ما جمعنا بين الصورتين أو الحدثين؟
بسم الله الرحمن الرحيم. يعني بداية يجب أن نفرق بين المصطلحين وبين مرحلتين. عندما نتحدث عن مصطلح النكبة الذي طبع هذه الأمة بطابعه خلال مرحلة زمنية معينة، النكبة لم تكن ضياع الأرض والشعب فحسب، إنما كانت أيضا تمتد إلى الموقف موقف هذه الأمة. لذلك على وجه من السرعة الإسرائيلي لم يستطع أن ينفذ مشروعه على قياس ما نفذه سابقا في المرحلة المتقدمة من نشوء هذا الكيان الغاصب على مستوى تهجير الفلسطينيين بالشكل التي نراها الآن في جغرافيا الأمة. لذلك النكبة قد لا تصدق ولا تنطبق على الموقف الفلسطيني من خلال ما أنجز على المستوى الحالي من مقاومة تكاد تكون أسطورية يعني بين هلالين، لأنها أشد واقعية من الواقع نفسه. فلم يستطع أن يحقق أهدافه، وإذا ما أنعمنا النظر في جملة الأهداف المرفوعة قبيل يعني ما حاول الإسرائيلي أن ينجزه على مستوى جغرافيا غزة، خصوصا فيما تحدث عنه في شمال غزة وتهجير شمال غزة، وأصل الموقف هو تهجير كل الغزيين من غزة، وبالتالي هناك مشهدية أخرى لغزة كانت تترتب على المستوى الإسرائيلي، وربما أيضا في الغطاء الأمريكي الذي شهدناه مما تحدث به ترامب في الفترة السابقة. ولذلك المشروع الإسرائيلي هو ذاته مشروع الإبادة، مشروع التهجير هو ذاته. الأدوات والآليات هي متطورة بحسب السياق الزمني،
ولكن
الإجرام الطبع الإجرامي، طبع القتلة، طبع الاعتداء، طبع التوسع هو لكن ما تغير هو إرادة الفلسطيني، هو قوة شكيمته، هو قوة ثباته،
نعم.
وهو وضوح الرؤية عنده. لذلك ما أنجز في 8 أكتوبر يعني صبيحة ليلة 7 أكتوبر هو حفر في عمق هذا الكيان، ويكاد يكون المسمار الحديدي بالمعنى الاصطلاحي الذي دق في دعش هذا الكيان، رغم كل الصورة التي نراها الآن والتي يحتاج فيها نتنياهو صباح مساء إلى أن يثبت منجزاته، ولكن ما يرفض هذه المنجزات هو الواقع الداخلي داخل هذا الكيان. ولذلك هو يتحدث عن إنجازات من 50 سنة إلى الآن لم يحققها. ولذلك نعم الإرادة الإسرائيلية، المشروع الإسرائيلي، والآن أيضا تحت مظلة غربية أمريكية، وربما ليس بدعم مباشر فحسب، إنما بتدخل مباشر في بعض السياقات من 7 أكتوبر يعني من خلال الفترة الزمنية الممتدة إلى تاريخ اللحظة. هناك متغيرات لصالح الإسرائيلي، ولكن أيضا هناك متغيرات في بنية القرار الفلسطيني، في وحدة الأداء الفلسطيني على الرغم ما نشهد أحيانا من تمايزات. وبالتالي ما سطره أو سطرته المقاومة، ما بعرف إذا فينا نقول مقاومة وشعب فلسطيني، لأنه هنك تماما مثل عنا
اليوم يعني
هم واحد،
نعم.
يعني الطفل والمرأة وفي كل الميادين
ما يسطرونه اليوم من صمود بوجه آلة القتل الإسرائيلية المتوحشة، هذا بحد ذاته مقاومة. ويعني لعلها الصورة الأبرز.
لذلك اسمحي لي أختصر لأقول تصلح الإبادة، والإبادة جماعية بطبيعة الحال، ولكن أن نسمي ما يحدث الآن نكبة هذا ما أعترض عليه في التفصيل.
يعني نبحث بهذا الموضوع، طرحنا هذا الموضوع كإشكالية إذا ما كانت تشابه أو لا تشابه، وسنستحضر أو سنستحضر الشخوص التوراتية وما يساق من مبررات توراتية بهذا الإطار. أستاذ علي فيصل، أنت كما يعني أخبرتني ابن الصخرة، ولدت في مغارة من تجليات النكبة. عشت ظروف النكبة على الأقل من والدك وجدك ومن عاصروهم في تلك الفترة. طبعا كانت الأصعب على الشعب الفلسطيني، ولعلها المأساة الأصعب في الإنسانية في التاريخ الإنساني في العصر الحديث. الآن عندما تراقب ما يجري في غزة، عندما تراقب هذا الإصرار الإسرائيلي على في حربه ضد المدنيين في غزة قبل المقاومة، يعني بحجة المقاومة، ولكن في إصرار على تهجير ثان، ترحيل ثان لا ينكره الإسرائيليون. سموتريتش قالها بكل بساطة: نخبر العرب بأنها نكبة ثانية. هل فعلا ما يجري هي تجليات نكبة ثانية، تكرار للزمن، أم ماذا بالتحديد؟
تحياتي لك ولشعبنا الفلسطيني وشهدائه، وأيضا لشهداء جبهات الإسناد، والتحية للمقاومة في عيد تحريرها لأرض الجنوب. وكل حر في هذا العالم وقف إلى جانب الشعب الفلسطيني في مواجهته لحرب الإبادة البشرية والسياسية التي تمارسها إسرائيل في امتداد موروث الحركة الصهيونية وموروث العقيدة الصهيونية التوراتية التي ورد كثير من المصطلحات في مقدمة هذه الحلقة، واستخدام مصطلحات توراتية. تاريخيا الحركة الصهيونية صاحبة العقيدة الواضحة منذ جابوتنسكي حتى الآن، ونتنياهو هو ابن أحد تلامذة هذا المتطرف،
صحيح، ويتغنى بها
ويضع صورة له أساسا. وهذا المتطرف الصهيوني في بدايته كان صاحب نظرية الستار الحديدي، والتي تعني أنه يسمح لليهودي بأن يقتل أي إنسان غير يهودي، ويدعو إلى إقامة دولتين يهوديتين، واحدة في فلسطين والأخرى في أوكرانيا. وبالتالي هذه الدولة تقوم على نفي الآخر تحت أيضا شعارات تلموذية يهودية وأساطير وأراجيف دينية، من مثل استخدام مركبات جدعون سابقا ولاحقا. هم قالوا بوضوح أن هذه أرض الميعاد، هذه أرض بلا شعب لشعب بلا أرض، ويراهنون على عامل الزمن بالقول أن الكبار يموتون والصغار ينسون.
وهذا الرهان لم يفلح،
وهذا الرهان على العكس
قد أخفى.
الصغار هم الذين يقاومون الآن
تماما
في قطاع غزة وفي الضفة الفلسطينية.
الصغار هم من حققوا 7 أكتوبر،
هم الذين حققوا 7 أكتوبر وحققوا انطلاقة الثورة الفلسطينية والانتفاضة الأولى والثانية، ولا زالوا يمسكون على نبض المقاومة كخيار رئيسي في مواجهة هذا المشروع الصهيوني. هم يحاولون أن يكرروا ما ارتكبوه في عام 48 من عمليات إبادة وتطهير عرقي، وأيضا ارتكاب مجازر ومحارق بحق شعبنا الفلسطيني لتهجيره من أرضه. هذا احتلال ذو صفة مزدوجة، احتلال إحلالي، يحتل الأرض ويحل شعب مكان شعب آخر. والآن يريدون أن يمارسون ذات السياسة الذي مارسوها حينما وقعت النكبة وقامت دولة إسرائيل في 15 أيار عام 48. الآن ماذا يقولون في هذا السياق نتنياهو وبن غفير وسموتريتش؟ حتى قبل 7 أكتوبر أطلقوا مشروعهم الذي يسمى مشروع الحسم. وماذا يعني مشروع الحسم؟ يعني حسم الصراع من خلال توسيع الاستيطان في الضفة الفلسطينية، ووضع الفلسطيني بين 3 خيارات: إما أن تقبل بأن تعيش عبدا، أو أن تعيش تحت الاحتلال، أو أن تموت، أو أن ترحل. وضعوا في هذه الخيارات، ولذلك وسعوا من دائرة الاستيطان. والآن هناك أكثر من 22 مستوطنة الآن يريدون أن يؤسسوها من جديد، ويريدوا أن يضموا الضفة الغربية وجزء من الأردن وجزء من لبنان وجزء من سوريا وأيضا من العراق، ليبنوا دولة إسرائيل الكبرى. هذا الذي يصرحون به في إطار الحسم. ولذلك مشروعهم تهجير الفلسطيني. وأيضا في قطاع غزة قالوا بوضوح أنهم يريدون ارتكاب هذه الأفعال حتى يهجروا أبناء غزة إلى سيناء. ولذلك هم قالوا أيضا بوضوح أنه لا وجود لشعب فلسطيني ولا وجود لهوية وطنية فلسطينية ولا وجود لفلسطين لا في خارطة الجغرافيا ولا في خارطة التاريخ. هذا الكلام يقولونه علنا ويرتكبون هذه المجازر. ما الذي يحصل جراء هذه السياسة؟ الذي يحصل جراء هذه السياسة أن أول مكسب فلسطيني أن الرواية الإسرائيلية الأمريكية سقطت وانتصرت الرواية الفلسطينية بعد هذه المجازر وهذه المعارك وهذا الصمود في